ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه مذاكرة ضمن الأمن الفكري أمن مطمئنان بعنوان الوسطية المفهومة وصوره. قام بتنظيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفخرها في منطقة جازان بالتعاون مع مجلس الدعوة والإرشاد المحافظتين سارحة والحرة. هذا اليوم الأربعاء 6/4/1446 للهجرة النبوية لهذا الجامع المبارك جامع الهدى بالمضايع. أقول وبالله التوفيق، الوسطية مفهومها العدالة والخيرية. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا الملة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الآية. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: إنما حولناكم إلى كلمة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل والوسط. والوسط هنا الخيار والأجود، كما يقال قريش من أبسط العرب نسب ومدار، أي خيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نصب في قوم، أي أشرفهم نسبا. ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر. وجاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله برواية الحكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم تؤمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وكما جعل الله هذه الأمة وسطا فقد خصها بأكمل الشرائع وأكرم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. عن علي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. فقلنا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: أصبت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمدا وجعل التراب طهورا وجعلت أمتي خيرا. وعن ذواب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخلن الجنة من أمتي 70 ألفا، لا حساب عليه ولا عذاب، مع كل ألف 70 ألفا. وكون هذه الأمة خير الأمم لأنهم يشهدون للرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم بلغوا أممهم ما أرسلهم الله إليهم به لما أعطاهم الله من العلم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حيث روى أحمد رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغتم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. نوح عليه السلام أكد بقومه 1050 عاما، أكد هذه الفترة الطويلة. فيقال لنوح: من يشهد له؟ فيقول: محمد وأمته. آخر الأمر تشهد على أولى الأمر. قال فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال والوسط العدل فتدعون فتشهدون له بالبلاغة ما أشهد عنه. وفي حديث آخر عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامة ومعه رجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه فيقال هل بلغتم هذا؟ فيقولون له فيقال له هل بلغت قومه؟ فيقول نعم. فيقال من يشهد له؟ فيقول محمد أمته. ويدعى محمد أمته فيقال له هل بلغ هذا قومه؟ فيقول نعم. فيقال ما علمه؟ ايش اللي ادراكوا بانه بلغه؟ فيقولون جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم واخبرنا ان الرسل قد بلغوا فذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس الايه. ومن فضل الله على هذه الامه ان جعل بعضهم يشهد لبعض كما روى الامام احمد رحمه الله عن ابي الاسود قال اتيت المدينه فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلس الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازه فاذني على صاحبها خير فقال وجبت وجبت. ثم مر باخرى اذني على صاحبها شر فقال عمر رضي الله عنه وجبت. قال ابو الاسود ما وجبت يا امير المؤمنين؟ قال كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما مسلم شهد له اربعه بخير ادخله الله بها. قال فقلنا وثلاثا؟ قال فقال وثلاثا. قال فقلنا واثنان؟ قال واثنان. ثم لم يساله عن الواحد. قال الله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الايه قال العلامه عبد الرحمن السعدي رحمه الله يفتح الله تعالى هذه الامه ويخبر انها خير امه التي اخرجها الله للناس وذلك بتكبير تانفسهم بالايمان المستلزم للانقياد بكل ما امر الله به وبتكبيرهم لغيرهم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوه الخلق الى الله وجهادهم على ذلك وبذل المستطاع من ردهم عن ضلالهم وغيهم وعصيانهم. فبهذا كان خير امه اخرجت للناس. قال ابن كثير رحمه الله وانما حانت هذه الامه قصد السبب الى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم فهو اشرف خلق الله واكرم الرسل على الله وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل. فالعمل على منهاجه وسيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من اعمال غيره مقام كما روى الامام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسند ظهره الى ادم فقال الا لا يدخل الجنه الا نفس المسلم. اللهم من بلغ اللهم اشهد اتحبون انكم ربع اهل الجنه؟ فقلنا نعم يا رسول الله. فقال اتحبون ان تكون ثلث اهل الجنه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال اني لارجو ان تكونوا شطر اهل الجنه وما انتم في سواكم من الامم الا كالشعره السوداء في الثوب الابيض او الشعره البيضاء في الثوب الاسود. فبماذا كانت هذه الامه بهذه المدار من العداله والفضل والرفعه عند الله؟ لا شك ان للانسان اثر من توفيق الله لتوفيق الله له بما يكون من اسباب الهدايه وذلك بامتثال امر الله تعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما يشرك الله ورسوله كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواه. قدموا مرض الله تعالى على ما تهواه نفوسهم، وإن كان في ذلك الخروج من الأموال والأولاد بل ومن الدنيا بأسرها، فحققوا التوحيد بأنواعه الثلاث، وخلصوا من شوائب الشرك بأنواعه الثلاث ومن البدع المفسقة والمكفرة، وكانوا في باب الزمن والعمل وسط بين الوعيدية والمرجعة. وفي باب الثواب المقصود بالوعيدية هم الذين يكونون مرتكب الكبيرة كافر أو مخلدون في النار، وهذا هو رأي الجهمية والمعتزلة، هؤلاء هم الوعيدية الذين يرتكبون الوعيد ولا يستفيدون من الوعيد شيئا. والمرجع يقولون لا يضرهم على الإيمان معصية، مهما عمل الإنسان من المعاصي وهو مؤمن، يعني كان بقلبه أو نقد بلسانه واعتقد بقلبه، مهما عمل من الأعمال أو ترك من الواجبات لا يضره ذلك. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فلا يكفرون مسلما بكبيرة ولا يأمنون على عاصي من العذاب، لكنهم يرجون لأهل التوحيد ويخافون عليه. هذا هو موقع أهل السنة والجماعة. وفي باب الثواب والعبرة وأفعال العباد وسط بين القدرية المجبرة الذين يقولون العبد مجبور على فعل المعصية والله يعذبه على ذلك فهو ظالم له، والقدرية فاء الذين يقولون الله لا يعلم العمل حتى يعمله العبد. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم يثبتون العمل للعبد وأنه في مشيئة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، ويقول جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وكذلك في باب الأسماء والصفات أهل السنة والجماعة وسط بين المعطلة الذين عطلوا الله من أسماء وصفات، زعما منهم بأن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه، وبين الممثلة الذين يقولون لا فرق بين الخالق والمخلوق في الأسماء والصفات. فأهل السنة والجماعة وسط بين النفي المطلق والإثبات المطلق، بل إنهم يثبتون مع التنزيه على حق قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنزه الله جل وعلا عن مشابهة للمخلوقين وأثبت لنفسه الأسماء والصفات. وكذلك أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة السائقة والمكفرة وبين الشيعة المؤلفة لبعض الإمامين، فهم وسط في هذا الباب، فهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترضون عنه ولا يقولون فيما شجر بينهم من الخلاف، ويعتقدون ثواب الجميع لأنهم كلهم مزاف ومجتهد، فمن أصاب الحق فله أجران ومن أخطأ فأجره حاضر باجتهاده وخطأه معفو عنه، ولا يؤلفون أحد منهم ولا يدعون العصمة لأحد من آل البيت كما تكونه الشيعة. أهل السنة وسط في هذا الباب، ترضون عن الصحابة ويحبونهم بحب الله ورسوله لهم، ويسكتون عما شجر بينهم، ويعتقدون دوام الجميع والعفو عن مخطئهم بعد اجتهادهم لإصابة الحق، لأن الله جل وعلا قد زكاه. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه. من معه؟ غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شرعا فآزره فاستغرق فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغضب الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أبعد هذا الكلام من الله جل وعلا، وبعد قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابه، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد الذهب ما بلغ مدى أحد ولا نصيب. يأتي ملاك الكشر وفساق الأمم يتجنون على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويفسقونهم بل ويكفرونهم. أهل السنة والجماعة يعتمدون حول الصحابة رضي الله تعالى ولا يجعلون نصرة لأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فوق غيرهم يعلمون تجدونهم في ذنوب الخطايا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحدود تقعد السارق وجلد الزاني ورجم المحصن وضرب عليه شيء الخطر. وهذا يدل على ان ليس معصوم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. اهل السنه والجماعه وصل بين الخوارج الذين يكفرون بالكبير ولا يرون الطاعه للامير الفاسد، وبين من يرون الطاعه العمياء للامراء والرؤساء. أهل السنة والجماعة يرون طاعة ولي الأمر بطاعة الله ورسوله، لكون الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله أولي الأمر منهم، وإن كان جاهل وإن كان ظالم ما دام أنه موحد وما دام أنه يقيم الصلاة فإن طاعته واجبة على كل مسلم من المسلمين إلا في معصية، فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الذين يرون يعني الخروج على ولاة الأمر العصاة، وبين من يرون الطاعة العمياء للأمراء والرؤساء في كل الأشياء، ومنهم أهل الاستنكار أتباع دعاة الضلال الذين يطيعون المخلوق في معصية الخالق. أليس يأمرون بتزكية أنفسهم في منشآت المسلمين وفي مجامعهم وفي مساجدهم وجوامعهم فيمتثلون أمرهم بمعصية الله؟ أليس هذا طاعة للمخلوق في معصية الخالق؟ بلى. فأهل السنة والجماعة لا يجيزون ذلك ويرون أن من أطاع مخلوقا في معصية الخالق فقد عصى الله جل وعلا. أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات كما سبق معنا أنهم وسط، وكذلك في منهج أهل السنة والجماعة وسط بين المنهج بين أصحاب الذنوب والتطرف الذين يتنطعون ويتكلفون ما لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين التفريط والتمييع في طاعة الله جل وعلا. أهل السنة والجماعة وسط في ذلك. ومن صفات أهل السنة والجماعة التشجيع عن سعي الفتن والاجتهاد في لزوم منهج النبوة في الاعتقاد والقول والعمل والدعوة إلى الله تعالى. ثانيا حبهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في البحث عنه وتمييز صحيحها بسكينة. ثالثا البعد عن التنظيمات السرية والتحذير منها ومن دعائها. رابعا الحرص على جمع العلم من الكتاب والسنة على علم العلماء الربانيين والعمل به ونشره منهم بحاجة إليه. خامسا تحقيق الولاء والبراء والحب لله والبغض لله على منهج السلف الصالح وليس على منهج دعاة الضلال. فحبهم وولاؤهم وبغضهم وحبهم على المنهج ولا الزعيم للمنهج ودعاته فلا، فهم يوالون ويعادون ويحبون ويبغضون على الرجال وعلى المنهج لا على الكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة أهل الاتصال بالعلم والأناء والتواضع وحسن الخلق وتوكيل الكبير والحكم الصغير وإجلال لشيبة المسلم والحاكم المسلم. من صفات أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور بالمعروف والدعاء لهم بالتوفيق وعدم الخروج عليهم بالفتن أو الكلام أو السلاح وعدم سدهم وشتمهم على المنال، بل من صفاتهم القيام بالواجب بذكر محاسنهم جميعا يبعث قلوب العامة عليهم. من صفات أهل السنة والجماعة بذل النصح لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بصفاتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقرب المشروع والصبر على من لا فيه من الأذى في نفسه أو ماله أو ولده أو أهله. بصفات أهل السنة والجماعة أنهم محرمون ما حرم الله لسفك الدماء المعصومة بالإسلام أو الذمة والعهد والأموال المحترمة والأراضي المصورة. من صفاتهم أي صفات أهل السنة والجماعة الوفاء بالعهود والمواثيق في أنفسهم ولولاة أمرهم وينفرون من الغدر والخيانة. هذه الصفات والقيم الحميدة تكون سببا لجمع الكلم وحدة الصف وقوة الأمن الذي يكون على تحكيم الكتاب والسنة فيها ولاة أمر مسلمون. ويجب علينا أن نكون قائمين بما يجب علينا، ومن ذلك أن ندين لله عز وجل بالتوحيد، فلا ندعو أحدا سواه ولا نلتجئ إلى أحد غيره بجلب نفع أم دفع ضر، وأن نبتعد وأن نتعبد بكفر المشركين وعداوتهم، إلا أن يجب علينا أن ندعوهم أولا إلى التوحيد ونبين لهم أنه لا إسلام بكل توحيد، وأن من دعا إلى إله غير الله كفر، ومن أصر على ذلك فإنه يجب علينا البعد عنه وبغض لله عز وجل. ثانيا عقيدة السلف تنبني على أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من بين تحريف ولا تبديل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. كما يجب علينا أن نثبت لله الأسماء الحسنى التي أثبتها الله لنفسه ومدح نفسه بها سواء كانت واردة في الكتاب أو السنة. رابعا نؤمن بأنه لا وصول إلى رضا الله ولا إلى الجنة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من طلب الوصول إلى رضا الله من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من البدع والمبتدع أو اتباع أصحاب الأهواء، فإنه قد ضل وعمي عن الحق وخسر دنياه وآخرة. كما يجب علينا أن نؤمن بأن شرع الله تعالى وما جاء من طريق الوحيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا من التعاليم ولا من غيرها من كتب المبتدعة. وإلى ذلك أشار ربنا بقوله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. مما يجب علينا أن نعتقد بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، والسنة هي المبينة لنا، ويفسر القرآن بالسنة وبتفسير الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم. فالتفسير للقرآن يكون بالأهل أي من طريق الصحابة والتابعين وبالأحاديث المرسلة إلى ذلك، والكتب التي تحوي ذلك هي التي يجب اتباعها وقراءتها، كتفسير الدليل وتفسير البغوي وتفسير الدر المنظور للسيوطي وتفسير عبد الرحمن السعدي وابن كثير. كما يجب علينا أن نأخذ السنة على طريق المحدثين بالتصحيح والتضعيف، فنأخذ ما صح ونترك الضعيف، ثانيا دين لله عز وجل بتعلقات الامر بالمعروف اذ لا طاعه لمخلوقه في معصيه الخالق ما داموا مسلمين يحكمون شرع الله عز وجل ويقيمون حدود الله وما داموا يقيمون الصلاه وان طاعتهم واجبه وانجابهم وان المنكرات الى ذلك واجاز الخروج على الامام المسلم وان كان جائرا فهو مبتدع ضال يجب على علماء المسلمين ان يردوا عليه قولا ويبينوا ضلاله ذلك انه لا يجوز نحو مسائل ولاه الامور لان في ذلك اداره الملك وتسببا لوقوعها واشاعتها عاشرا يجب ان ندين لله عز وجل بالسنه ونتبعها ونقف البدع والمبتدعين لكونه صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي روايه من حدث بامرنا هذا ما ليس منه فهو رد هذه خلاصه وكلمات توجد عن عقيده السلف يجب ان ناخذ بها وان نسير عليها ان كنا نريد النجاه ونريد الحق يجب علينا ان نخرج اقوال الرجال فهم يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال ايها الاحبه هذه الدوله المملكه العربيه السعوديه دوله التوحيد دوله العقيده الصافيه بفضل الله سبحانه دولة على أهل الكتاب والسنة بفهم السنة الصالح منذ قيامها على يد الإمامين الجليلين الإمام محمد بن سعود جد نصرة الحاكم لبلاد الحرمين الشريفين والإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى وبتعاونهما وتفاضل جهودهما قامت فيها دعوة كبار وتجدد من درس من معالم الدين الكويس وعاد الناس بفضل الله ثم بفضل تلك الجهود المخلصه الى ما كان عليه السلف الصالح والحمد لله ولكن كانت حكمه الله ان يبتلى الاخيار بالاشرار والابرار بالفجار فاصاب البلاد من الاذى ما اصاب فهيا الله لها الامام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله وسعى جاهدا في نشر دعوه التوحيد والعمل على اصلاح اوضاع البلاد وتوطين المجد والروح واقام الحدود من نذر القاتل وقطع يد الساد وجد الزاد احتفت تلك النعمات القبليه التي كانت سائده في المجتمع فامن الناس على دمائهم واموالهم واعراضهم وخير ما ننعم به بهذه البلاد عقيده التوحيد سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم من اجل السلف الصالح الذي وفق الله للقيام به الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الذي يردد دائما قوله على ادعوه الى الاسلام ولنشره بين الانام وانا داعيه لعقيده السلف الصالح وعقيده السلف الصالح للتمسك بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم على عقيدته ومنهجه وسيرته صارت له البرر من بعده قال الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله ولكنني اؤكد ان هذا البلد يعتمد بعد الله على عقيدته الاسلاميه ومن اعتمد على عقيدته الاسلاميه الصحيحه لا يمكن باي حال من الاحوال الا ان يكون نصيبه كبيرا جدا من الربوبيه والاندفاع بما فيه خير المواطنين في جميع المجالات قال الملك عبد الله ابن عبد العزيز رحمه الله اعاهد الله ثم اعاهدكم ان اتخذ القران دستورا والاسلام منهجا وان يكون شؤون الشاغل احقاق الحق واحساء العدل وخدمه المواطن قال الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله والبسه ثوب الصحه والعافيه فمن قامت دولته على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وسخرت الكائنات عن حمايه امن الدوله والمجتمع وخدمه الحرمين الشريفين وقاصديهما وتقديم الخدمات للمواطن واليوم ولله الحمد تسير بلاد الكرمه الراسخه نحو التكيف مع المستجدات والتعامل مع التحديات باراده صلب لنحافظ على ما تحقق من انجازات وعلى مكانه المملكه بين الامم ودورها الفاعل في الدنيا والدنيا إن دولتكم دولة الإسلام والدين الكريم الذي نزل على رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم دين الوسطية والتسامح لنعمل به ونسعى لتطبيق على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنه فهم قدوتنا ومددنا الأعلى وسوف يواجه من يدعو إلى التقرب والغلو امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم الغلو وبنفس القدر نواجه كل من يدعو إلى التقريب للدين إذا يجب علينا أيها الأحبة جميعا مواطنين ورجال أمن أن نكون جنودا للدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين الذي نعيش فيها به نذهب إلى بيوت الله لأداء الصلوات أو لحضور الدروس والندوات قال سمو الأمير نائب بن عبد العزيز رحمه الله أن المواطن هو رجل الأمر الأول وصدق رحمه الله لأن الأمر نعمة عامة شامل لكل فرد أو جماعة فتكون المسؤولية عنه كذلك واجبة على الجميع بل حق هذا البلد لازم في ذمة كل مسلم على وجه الأرض أن يدافع عنه كما هو واجب على أهله أن يحذروا من الغدر والخيانة فيه صيانة له ووفاء لولاة أمره ومواطنيه وأن لا يثير الفتن فيه وفي غيره من بلاد العالم حتى لا يثير أحكام الغير من بين بكرامته انتقاما لمعنيه بكرامة بلدانه فكل تصرف بدون إذن ولي الأمر كما يفعله الشباب المتحمس الذين يخرجون إلى بلدان الصراع التي ليس فيها راية شرعية وليس فيها جماعة للمسلمين يخرجون إلى تلك البلدان ليحاربوا أهلها فيقول تكون النتائج ضررا على أهل هذه البلاد ومع العلم أنه خرج بدون إذن الوالدين وبدون إذن ولي الأمر فلا يجب أن يخرج إنسان ليمثل بلده في بلد آخر بما يجري على يده بسفك الدماء وجهاد الأعراض وسفك الأموال على مسؤولية بلاد الحرمين الشريفين ذلك لأنه خرج بدون إذن ولي الأمر ولو استأذن لم يؤذن لأن الدولة لها مواثيق ولها عهود واتفاقات مع الدول الأخرى لا ترضى أن يكون في بلادهم هذا الشيء الذي يخرج عليه هذا الشاب المتحمس فلا يجوز يعني الاعتداء على بلدان الآخرين حتى يلتفتوا لبلدانهم يجب علينا القيام بحق هذه البلاد وحق ولاة أمرها ظاهرا وباطنا لأنك تمثل الوطن في تعاملك مع الغير فإن وفيت أرحمت وطنك أمام العالم في صورة البطن يعم الثناء والشكر والتمثيل ولاة أمرك وكل فرد من أفراد وطنك فتكون خيرا وبركة وغنيمة لدينك وأمتك ووطنك ولاة أمرك وإن كان الشيء الآخر ممن يخرج متحمسا لكن للعهود والمواثيق خائنا للأمانات لا يبالي بأي رزية يسود فيها وجه وطنه لوضاه فإنه يكون مصدر شر وبلاء على ولاة أمره ودينه ووطنه ومواطنيه ولا يمثل هذا النموذج السيء إلا نفسه لكن كثير الحكم بهذا التحريم قد يمرح بهذا التحريم على المجتمع المسالم الشاذ يعني يفرح به اعداء هذا الوطن ويطيبون بمهيته من هذا الجاي على دينه ووطنه ولاة امره ويتخذونه مدخلا للبيت بكرامه هذا الوطن ولاة امره ومواطنيه علما بان هذا الوطن خير اوطان العالم منه شعب نور الاسلام وانطلقت منه رساله المحمديه وفيه بيت الله الحرام الذي تهوي اليه افئده المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن الصلاة به لأن يرد الصلاة بما سواه، وبه كلة كل بلاد صح صلاة إلا إليها، ويعم الناس من جميع أنحاء المعمور لأداء مناسك حج وعمرتهم، كما يضم هذا الوطن الغالي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة طيبة وذات الحرمين الشريفين، والذي فضلت الصلاة في حرمين ما على المسجد الحرام بأدب الصلاة، بالإضافة إلى المشاعر التي يتواجد بها ملايين المسلمين كل عام لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد غرس الله لهذا الوطن الخير وطن التوحيد والسنة، غرس له ركاما العقيدة راسخة وسنة الكويت منهج سليم عدل ورحمة وإنصاف، فحفظ فيهم الضرورات الخمس وأمرت فيهم السبل وأقيمت فيهم الشعائر التعبدية، أزال بذلك الأمن ووجد قبل ذلك المواطن الذي وقع على نفسه ومن تحت يده عهدا ووعدا أن يكون عونا لولاة أمره في خدمة دينه ووطنه، يوالي من يواليه ويعادي من يعاديه، سلمة من يسالمه ويصابيه، وحربا على من يحاربه ويعاديه، ولا يستر على من ولاه الله أمره في شأن من شؤون العام، بل يقتدر أمر الله في إرجاء الأمور المهمة إلى من أحال الله عليه في قوله تعالى: وإذا جاء الأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. ففي وطننا الغالي ثورة علمية لم يحتج المواطن إلى التطلع لما سواه، أو دعا الله علماء ربانيين يعتبرون مراجع للأمة في العقيدة والسنة والمنهج، وهذا من فضل الله على هذه البلاد وأهلها أن أغناهم الله في معتقده وفي سنة نبيه وبمنهج سلفهم الصالح وبولاة أمره وبعلمائهم وبخيرات بلادهم، بل إن وطننا المعطاء يصدر إلى العالم الخارجي الكفاءات العالية المؤهلة بالعقيدة والسنة والمنهج من جامعات المملكة بالداخل والخارج، وما تجيبه من المنح الدراسية للأجانب، وما تجيبه من دون العلم بالخارج، وكذلك المساجد، الشيء الذي لا يحصيه يعني كتاب أو يستطيع أحد أن يلم بأطرافه. أيها الأحبة، من حق ولاة أمرنا علينا الدعاء لهم في الغيب الغيب، لأن الدعاء لولي الأمر فيه نفع وفيه بركة، وقد كان الإمام أحمد قد عاش في فتنة وهي قول بخلف القرآن، وقد ذاك من الأذى والضرب والسجن والأذى ما لا يتحمله كثير من الأنبياء، ومع ذلك لم يدعو مرة على ولي الأمر، بل إنه جاءه زملاؤه وطلابه يقولون إن هذا ولي الأمر قد مال مع المعتدل ونصر كونهم بخلف القرآن، فلا سمع ولا طاعة له. فقال لهم: اتقوا الله في الدماء، يعني لو خرجتم عليه هل يكتفي بكم بأمركم فقط، أو أن شره سيعم الصغير والكبير والذكر والأنثى؟ اتقوا الله في الدماء. وكان هو أو غيره من السلف، وكان لدعوة مستجابة لتعطى لوليه. ينبغي للمسلم أن يدعو لولي أمره بظاهر الغيب، لأن في صلاح ولي الأمر صلاح للكل، للصغير والكبير والذكر والأنثى ولجميع الفئات المجتمع يعيشون بأمن واستقرار. وإذا حصل على ولي الأمر خلل غرق زناد الأمن وعاش الناس بخوف وبقلق، فلننظر أيها الأحبة إلى خارج هذه البلاد، لأن هي من العبر معتبر، يجب علينا أن نحمد الله جل وعلا على ما نحن فيه من الخير، وعلى ما نحن فيه من الدين، وعلى ما نحن فيه من الطاعة، يجب علينا أن نحافظ على هذا الأمر وأن نشيعه ونغرسه في نفوس أبنائنا وبناتنا ونحافظ عليه من هذه الأجهزة التي بين أيديهم ففيها يضط السموم من الفكر الضار ومن البدع المفسدة والمكفرة وكذلك من السحر والشعوذة كذلك من المتغيرات ومن المخدرات يجب علينا أن نرعى أبناءنا وبناتنا وألا نرخصهم أو نرخصهم بحفظهم وتربيتهم فوالله إن الأعداء لوصلوا إليه عن طريق هذه الأجهزة وإلا نتيقظ ونتابع ما عندهم من الثقافة فإنهم سيخرجون بين أيدينا وسيكونون هم الضحية والحق بالفتن التي خارج هذه البلاد نسأل الله جل وعلا أن يحفظ وإياهن صاحب الحرمين الشريفين بحفظ ونكاه ورعاية ويلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يبارك في قلوبهم وأن يوفق ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأن يجعله رائدا لبلاده ممثلا لها في كل خير وفضيل تابعا عنها كل شيء وبني نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق علماء لما يقومون به من بيان الحق للأمة والدعوة إلى الله عز وجل بالكتاب والسنة بمنهج السلف الصالح وعلى رأس ذلك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة إلى الإرشاد معالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله الذي لم يوجد في هذه المجالس كل اهتمام ويوجد توجيهات سديدة لمدراء فروع المملكة في الوزارة يوجههم توجيه مثل هذه المحاضرات مثل هذه الكلمات مثل هذه الدروس واللقاءات نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عن المنهج السلفي خير الجزاء وأن يوفقهم لما يحب ويرضاه وأن يوفق مدير عام فرع الوزارة في المنطقة الشيخ خالد فضيلة الشيخ حب خالد بن أحمد النجمي حفظه الله تعالى على متابعة هذه المجالس وتوجيه يعني زملائه في الفرع ومن هم على الميدان كمدراء ورؤساء الجمعيات ومراكز الدعوة في جميع محافظات المنطقة نسأل الله جل وعلا للقائمين على الدعوة في محافظتي الأحد والحرة القائمين على هذه الدعوة والمتابعين لها أن يجزيهم خير الجزاء نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن وجزاكم الله خير على الجلوس والإحسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه مذاكرة ضمن الأمن الفكري أمر مطمئنان بعنوان الوسطية المفهومة وصوره قام بتنظيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة جازان بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد في محافظتي مسارحة والحرة هذا اليوم الأربعاء 6/4/1446 للهجرة النبوية لهذا الجامع المبارك جامع الهدى بالمضايع أقول وبالله التوفيق الوسطية مفهومها العدالة والخيرية قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا الملة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إما ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الآية. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: إنما حولناكم إلى كلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل والوسط. والوسط هنا الخيار والأجود، كما يقال قريش أصف العرب نسب ومدار، أي خيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نصب في قوم، أي أشرفهم نسبا، ومنهم الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر. وجاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله برواية الحكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم تؤمنون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وكما جعل الله هذه الأمة وسطا فقد خصها بأكمل الشرائع وأكرم المناهي وأوضح المذاهب، كما قال تعالى: واجتباكم وما جعل عليكم بالدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. عن علي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. فقلنا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: أصبت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب طهورا وجعلت أمتي خيرا. وعن ذواب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخلن الجنة للأمة 70,000، لا حساب عليه ولا عذاب، مع كل 70,000. وكون هذه الأمة خير الأمم لأنهم يشهدون للرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم بلغوا أممهم ما أرسلهم الله إليهم به، لما أعطاهم الله من العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حيث روى أحمد رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغتم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. نوح عليه السلام أكد بقوله 1,050,000، أكد هذه الفترة الطويلة. فيقال لنوح: من يشهد له؟ فيقول: محمد وأمته. آخر الأمة تشهد على أولى الأمة. قال: فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: والوسط العدل، فتدعون من تشهدون له بالفلا ثم أشهد عنه. وفي حديث آخر عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي يوم القيامة ومعه رجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيدعى محمد وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقول: نعم. فيقال: ما علمك؟ ايش اللي ادراكه لانه بلغه؟ فيقولون: جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم واخبرنا ان الرسل قد بلغوا، فذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الايه. ومن فضل الله على هذه الامه ان جعل بعضهم يشهد لبعض، كما روى الامام احمد رحمه الله عن ابي الاسود قال: اتيت المدينه فوافقتها وقد وقع بها مرض، فهم يموتون موتا ذريعا، فجلست الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازه، فأذني على صاحبها خير فقال وجبت وجبت ثم مر بأخرى أذني على صاحبها شر فقال عمر رضي الله عنه وجبت قال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين قال كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله بها قال فقلنا وثلاثة قال فقال وثلاثة قال فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم يسأله عن الواحد قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآية قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله يفتح الله تعالى هذه الأمة ويخبر أنها خير أمة التي أخرجها الله للناس وذلك بتكميل تأمسهم بالإيمان المستلزم للانقياد بكل ما أمر الله به وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله وجهادهم على ذلك وبذل المستطاع من ربهم عن ضلالهم وغيهم وعصيانهم فبهذا كان خير أمة أخرجت للناس قال ابن كثير رحمه الله وإنما حازت هذه الأمة قصب السلف إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم فهو أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل فالعمل على منهاجه وسيلة يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيره المقام كما روى الإمام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسند ظهره إلى أدبه فقال ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلم اللهم من بلغ اللهم اشهد أتحبون أنكم ربع أهل الجنة فقلنا نعم يا رسول الله فقال أتحبون أن تكون ثلث أهل الجنة قال نعم يا رسول الله قال إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة وما أنتم بسبب في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثوب الأبيض أو الشعرة البيضاء في الثوب الأسود فبماذا كانت هذه الأمة بهذه المدار من العدالة والفضل والرفعة عند الله؟ لا شك أن للإنسان أثر بتوفيق الله بتوفيق الله له بتوفيق الله له بما يكون من أسباب الهداية وذلك بامتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما يشرك الله ورسوله كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى قدموا مرض الله تعالى على ما تهواه نفوسهم وإن كان في ذلك الكفر من الأموال والأولاد بل ومن الدنيا بأسرها فحققوا التوحيد بأنواعه الثلاث وخلصوا من شوائب الشرك بأنواعه الثلاث ومن البدع المفسد أو المكفر وكانوا في باب الزمن والعمل وسط بين الوعيدية والمرجعة وفي باب الثواب المقصود بالوعيدية هم الذين يكونون مرتكب الكبيرة كادر أو مخلدون في النار وهذا هو رأي الجهمية والمعتزلة هؤلاء هم الوعيدية عن الذين يرتدون الوعيد ولا يستفيدون من الوعيد شيئا والمرجع يقولون لا يضرهم على الإيمان معصية مهما عمل الإنسان من المعاصي وهو مؤمن يعني كان لقلبه أو نقد بلسانه واعتقد بقلبه مهما عمل من الأعمال أو ترك من الواجبات لا يضره ذلك أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء فلا يكفرون مسلما بكبيرة ولا يأمنون على عاصي من العذاب لكنهم يرجون لأهل التوحيد ويخافون عليه هذا هو موقع أهل السنة والجماعة وفي باب الثواب والعبادة وأفعال العباد وسط بين القدرية المجبرة الذين يقولون العبد مجبور على فعل المعصية والله يعذبه على ذلك فهو ظالم له. والكفيه الذين يقولون الله لا يعلم العمل حتى يعمله العبد. فأهل السنه والجماعه وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فانهم يثبتون العمل للعبد وانه في مشيئه الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. ويقول جل وعلا: وما تشاءون الا ان يشاء الله. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وكذلك في باب الأسماء والصفات أهل السنة والجماعة وسط بين المعطل الذين عطلوا الله من أسماء وصفات، زعما منهم بأن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه، وبين الممثل الذين يقولون لا فرق بين الخالق والمخلوق في الاسماء والصفات. فاهل السنه والجماعه وسطوا بين النفي المطلق والاثبات المطلق، بل انهم يثبتون مع التنزيه على حق قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنزه الله جل وعلا عن مشابهته للمخلوقين واثبت لنفسه الاسماء والصفات. وكذلك أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة السائغة والمكفرة وبين الشيعة المؤلفة لبعض الإمامين، فهم وسط في هذا الباب، فهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يترضون عنه ولا يقولون فيما شجر بينهم من الخلاف، ويعتقدون ثواب الجميع بأنهم كلهم مثاب ومجتهد، فمن أصاب الحق فله أجران ومن أخطأ فأجره حاضر باجتهاده وخطأه معفو عنه، ولا يؤلفون أحد منهم ولا يدعون العصمة لأحد من آل البيت كما تكونه الشيعة. أهل السنة وسط في هذا الباب، ترضون عن الصحابة ويحبونهم بحب الله ورسوله لهم، ويسكتون عما شجر بينهم، ويعتقدون دوام الجميع والعفو عن مخطئهم بعد اجتهاده لإصابة الحق، لأن الله جل وعلا قد زكاه. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه. من معه؟ غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شرعا فآزره فاستغرق فاستوى على سلوكه يعجب الزراع ليغفروا الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أبعد هذا السلام من الله جل وعلا، وبعد كونه صلى الله عليه وسلم لا تسب أصحابه، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد الذهب ما بلغ مدى أحدهم ولا نصيب. يأتي ملاك كشر وفساق الأمم يتجنون على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويفسقونهم بل ويكفرونهم. أهل السنة والجماعة يعتمدون فضل الصحابة رضي الله تعالى، ولا يجعلون النصرة لأحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فوق غيرهم من الأمور سيدنا في ذنوب الخطايا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحدود كقاعدة السابق وجلد الزاني ورجم المحصن وضرب يعني شرب الخمر، وهذا يدل على ان ليسوا معصومين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. اهل السنه والجماعه وصل بين الخوارج الذين يكذبون بالكبير ولا يرون الطاعة لكبير فاسد وبينما يرون طاعة العمياء للأمراء والرؤساء. أهل السنة والجماعة يرون طاعة ولي الأمر لطاعة الله ورسوله لكون الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله أولي الأمر منهم. وإن كان جاهلا وإن كان ظالما ما دام أنه موحد وما دام أنه يقيم الصلاة فإن طاعته واجبة على كل مسلم من المسلمين إلا في معصية. فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الذين يرون يعني الخروج على ولاة الأمر العصاة وبين من يرون طاعة العمياء للأمراء والرؤساء في كل الأشياء. ومنهم أهل الاستغفار أتباع دعاة الصلاة الذين يطيعون المخلوق في معصية الخالق. أليس يأمرون بتزكية أنفسهم في منشآت المسلمين وفي مجامعهم وفي مساجدهم وجوامعهم فيمتثلون أمرهم بمعصية الله؟ أليس هذا طاعة للمخلوق في معصية الخالق؟ بلى. فأهل السنة والجماعة لا يجيزون ذلك ويرون أن من أطاع مخلوقا في معصية الخالق فقد عصى الله جل وعلا. أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات كما سبق معنا أنهم وسط، وكذلك في منهج أهل السنة والجماعة وسط بين المنهج بين أصحاب الجنود والتطرف الذين يتنطعون ويتكلفون ما لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين التفريط والتمييع في طاعة الله جل وعلا. أهل السنة والجماعة وسط في ذلك. ومن صفات أهل السنة والجماعة التشريع عن سائر الكتب والاجتهاد في لزوم منهج النبوة في الاعتقاد والقول والعمل والدعوة إلى الله تعالى. ثانيا الحكم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في البحث عنه وتمييز صحيحها بسكينة. ثالثا البعد عن التوضيحات السرية والتحذير منها ومن دعائها. رابعا الحرص على جمع العلم من الكتاب والسنة على علم العلماء الربانيين والعمل به ونشره لمن هم بحاجة إليه. خامسا تحقيق الولاء والبراء والحب لله والبغض لله على منهج السلف الصالح وليس على منهج دعاة الضلال. فحبهم وولاؤهم وبغضهم وحبهم على المنهج ولا الزعيم للمنهج ودعاة الضلال، فهم يوالون ويعادون ويحبون ويبغضون على الرجال وعلى المنهج لا على الكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة أهل الاتصال بالعلم والأناء والتواضع وحسن الخلق وتوكيل الكبير والحكم الصغير وإذلال الشيبة المسلم والحاكم المسلم. من صفات أهل السنة والجماعة طاعة ولاة الأمور بالمعروف والدعاء لهم بالتوفيق وعدم الخروج عليهم بالفتن أو الكلام أو السلاح وعدم سدهم وشتمهم على المنام. بل من صفاتهم القيام بالواجب بذكر محاسنهم جميعا يبعث قلوب العامة عليهم. من صفات أهل السنة والجماعة بذل النصح لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من صفاتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقرب المشروع والصبر على من لا فيه من الأذى في نفسه أو ماله أو ولده أو أهله. من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يحرمون ما حرم الله لسفك الدماء المعصومة بالإسلام أو الذمة والعهد والأموال المحترمة والأراضي الفضولة من صفاتهم أي صفات أهل السنة والجماعة الوفاء بالعهود والمواثيق في أنفسهم ولولاة أمرهم وينفرون من الغدر والخيانة هذه الصفات والقيم الحميدة تكون سببا لجمع الكلمة وحدة الصمت وقوة الأمن الذي يقوم على تحكيم الكتاب والسنة فيها ولاة أمر مسلمون. ويجب علينا أن نكون قائمين بما يجب علينا ومن ذلك أن ندين لله عز وجل بالتوحيد فلا ندعو أحدا سواه ولا نلتجئ إلى أحد غيره بجنب نهر أم دفع ضر وأن نبتعد وأن نتعبد بكفر المشركين وعداوتهم إلا أن يجب علينا أن ندعوهم أولا إلى التوحيد ونبين لهم أنه لا إسلام في كل توحيد وأن من دعا إلى إله غير الله كفر ومن أصر على ذلك فإنه يجب علينا البعد عنه وبغض لله عز وجل. ثانيا عقيدة السلف تنبني على أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. كما يجب علينا أن نثبت لله الأسماء الحسنى التي أثبتها الله لنفسه ومدح نفسه بها سواء كانت واردة في الكتاب أو السنة. رابعا نؤمن بأنه لا وصول إلى رضا الله ولا إلى الجنة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من طلب الوصول إلى رضا الله من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من البدع والمبتدع أو اتباع أصحاب الأهواء فإنه قد ضل وعمي عن الحق وخسر دنياه وآخره. كما يجب علينا أن نؤمن بأن شرع الله تعالى وما جاء من طريق الوحيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا من التعاليم ولا من غيرها من كتب المبتدعة. وإلى ذلك أشار ربنا بقوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. مما يجب علينا أن نعتقد بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق والسنة هي المبينة لنا ويفسر القرآن بالسنة وبتفسير الصحابة والتابعين لهم الإحسان رضي الله عنهم. فالتفسير للقرآن يكون بالأهل أي من طريق الصحابة والتابعين وبالأحاديث المنزلة إلى ذلك والكتب التي تحوي ذلك هي التي يجب ابتداؤها وقراءتها كتفسير ابن تيميه وتفسير البغوي وتفسير الدر المنظور للسيوطي وتفسير عبد الرحمن السعدي وابن كثير. كما يجب علينا ان ناخذ السنه على طريق المحدثين بالتصحيح والتضعيف فناخذ ما صح ونظن الضعيف. ثانيا ندين لله عز وجل بطاعة الأمر بالمعروف إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما داموا مسلمين يحكمون شرع الله عز وجل ويقيمون حدود الله وما داموا يقيمون الصلاة وأن طاعتهم واجبة وإن جاءوا وأن من كان إلى ذلك وأجاز الخروج على الإمام المسلم وإن كان جائرا فهو مبتدع ضال. يجب على علماء المسلمين أن يردوا عليه قوله ويبينوا ضلاله تاسعا أنه لا يجوز نجم مسالك ولاة الأمور لأن في ذلك إدارة الملكة وتسبب لوقوعها وإشاعتها. عاشرا يجب أن ندين لله عز وجل بالسنة ونتبعها ونقف البدع والمبتدعين لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من حدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه خلاصة وكلمات توجد عن عقيدة السلف يجب أن نأخذ بها وأن نسير عليها إن كنا نريد النجاة ونريد الحق. يجب علينا أن نؤخذ أقوال الرجال فهم يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. أيها الأحبة هذه الدولة المملكة العربية السعودية دولة التوحيد دولة العقيدة الصادقة بفضل الله سبحانه، دولة العلاقة بكتاب والسنة بفهم السنة الصالح منذ قيامها على يد الإمامين الجليلين الإمام محمد بن سعود جد نصرة الحاكم لبلاد الحرمين الشريفين والإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وبتعاونهما وتفاضل جهودهما قامت بها دعوة كبار وتجدد من دارس من معالم الدين الكونيه، وعاد الناس بفضل الله ثم بفضل تلك الجهود المخلصه الى ما كان عليه السلف الصالح والحمد لله. ولكن كانت حكمه الله ان يبتلى الاخيار بالاشرار والابرار بالفجار، فاصاب البلاد من الاذى ما اصاب، فهيأ الله لها الامام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، وسعى جاهدا في نشر دعوة التوحيد والعمل على إصلاح أوضاع البلاد وتوطين المجد والروح، وأقام الحدود بالنذر القاتل وقطع يد السائل وجلد الزائل. احتفت تلك النعرات القبلية التي كانت سائدة في المجتمع، فأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وخير ما ينعم به بهذه البلاد عقيدة التوحيد، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، منهج السلف الصالح الذي وفق الله للقيام به الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الذي يردد دائما قوله على أدعوه إلى الإسلام ولنشره بين الأنام، وأنا داعية لعقيدة السلف الصالح وعقيدة السلف الصالح للتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. على عقيدتي ومنهجي وسيرتي سار ابنه البرر من بعده، قال الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله: ولكنني اؤكد ان هذا البلد يعتمد بعد الله على عقيدته الاسلاميه، ومن اعتمد على عقيدته الاسلاميه الصحيحه لا يمكن باي حال من الاحوال الا ان يكون نصيبه كبيرا جدا من الربوبيه والاندفاع بما فيه خير مواطنيه في جميع المجالات. قال الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله: أعاهد الله ثم أعاهدكم أن أتخذ القرآن دستورا والإسلام منهجا، وأن يكون شغلي الشاغل إحقاق الحق وإحساء العدل وخدمة المواطن. قال الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وألبسه ثوب الصحة والعافية، فمن قامت دولته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسخرت إمكاناتها لحماية أمن الدولة والمجتمع وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتقديم الخدمات للمواطن، واليوم ولله الحمد تسير بلاد مرتقة راسخة نحو التكيف مع المستجدات والتعامل مع التحديات بإرادة صلبة لنحافظ على ما تحقق من إنجازات وعلى مكانة المملكة بين الأمم ودولها الفاعل دينيا ودوليا. ان دولتكم دوله الاسلام والدين الكريم الذي نزل على رسول البشريه محمد صلى الله عليه وسلم، دين الوسطيه والتسامح، لنعمل به ونسعى لتطبيقه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم، هم قدوتنا ومددنا الاعلى، وسوف نواجه من يدعو الى التقرب والغلو امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: اياكم والغلو فانما هلك من كان قبلكم الغلو. وبنفس القدر نواجه كل من يدعو الى التبعيد للدين إذا يجب علينا أيها الأحبة جميعا مواطنين ورجال أمن أن نكون جنودا للدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين الذي نعيش فيه آمنين، نذهب إلى بيوت الله لأداء الصلوات أو لحضور الدروس والندوات. قال سمو الأمير نائب بن عبد العزيز رحمه الله: أن المواطن هو رجل الأمر الأول، وصدق رحمه الله، لأن الأمر نعمة عامة شاملة لكل فرد أو جماعة، فتكون المسؤولية عنه كذلك واجبة على الجميع، بل حق هذا البلد لازم في ذمه كل مسلم على وجه الارض ان يدافع عنه كما هو واجب على اهله ان يحذروا من الغدر والخيانه فيه صيانه له ووفاء لولاه عبده ومواطنيه وان لا يثير الفتن فيه وفي خيره من بلاد العالم حتى يثير احكام الغيب بالليل بكرامته انتقاما لمعنيه بكرامه بلدانه فكل تصرف بدون اذن ولي الامر كما يفعله الشباب المتحمس الذين يخرجون الى بلدان الصراع التي ليس فيها راي شرعي وليس فيها جماعه للمسلمين يخرجون الى تلك البلدان ليحاربوا اهله فيقول تكون النتائج ضررا على اهل هذه البلاد ومع العلم انه خرج بدون اذن الوالدين وبدون اذن ولي الامر فلا يجوز ان يخرج انسان ليمثل بلده في بلد اخر بما يجري على يده بسفك الدماء وجهاد الاعراض وسفك الاموال على مسؤوليه بلاد الحرمين الشريفين ذلك لانه خرج بدون اذن ولي الامر ولو استاذن لم يؤذن لان الدوله لها مواثيق ولها عهود واتفاقات عن كل الامور لا ترضى ان يكون في بلاده هذا الشيء الذي يخرج عليه هذا الشاب المتحمس فلا يجوز يعني الاعتداء على بلدان الاخرين حتى يلتحموا لبلدانهم يجب علينا القيام بحق هذه البلاد وحق الله بها ظاهر وباطن لانك تمثل الوطن في تعاملك مع الغير فان وفيت اظهرت وطنك امام العالم في صوره البطن يعم الثناء والشكر والتمثيل ولاة امرك وكل فرد من افراد الوطن فتكون خيرا وبركه وغنيمه لدينك وامتك ووطنك ولاة امرك وان كان الشيء الاخر ممن يخرج متحمسا لكن للعهود والمواثيق خائفا للامانات لا يبالي باي رزيه يشوه فيها وجه وطنه الوضاح فانه يكون مصدر شد وبلاء على ولاه عبده ودينه ووطنه ومواطنيه ولا يمكن هذا النموذج السيء الا نفسه لكن كثير منهم بهذا التحريم قد يمرح بهذا التحريم على المجتمع المساعد الشاذ يعني يفرح به اعداء هذا الوطن ويطيبون بمهيته من هذا الجاي على دينه ووطنه ولاة امره ويتخذونه مدخلا للبيت بكرامه هذا الوطن ولاة امره ومواطنيه علما بان هذا الوطن خير اوطان العالم انه شعلون الاسلام وانطلقت منه رساله المحمديه وفيه بيت الله الحرام الذي تهوي اليه امثله المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وان الصلاه فيه بمعنى ان السلام بما سواه وبه كبلتهم التي لا تصح صلاتهم الا اليها ويعمها الناس في جميع انحاء المعمور لاداء مناسك حج وعمرتهم كما يقوم هذا الوطن الغالي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبه طيبه وذلك الحرمين الشريفين والذي فضلت الصلاة فيه على غيره ما عدا المسجد الحرام بأجل الصلاة بالإضافة إلى المشاعر التي يتواجد بها ملايين المسلمين كل عام لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام وقد غرس الله لهذا الوطن الخير وطن التوحيد والسنة خرج له ركاما العقيدة راسخة وسنة قوية منهج سليم عدل ورحمة وإنصاف فحفظ فيهم الضرورات الخمس وأمرت فيهم السبل وأقيمت فيهم الشعائر التعبدية أساس بذلك الأمن ووجد قبل ذلك المواطن الذي وقع على نفسه ومن تحت يده عهدا ووعدا ان يكون عونا لولاة امره في خدمة دينه ووطنه يوالي من يواليه ويعادي من يعاديه سلمة من يسالمه ويصابيه وحربا على من يحارب ويعادي، ولا يستر على من ولاه الله امره في شان من شؤون العام، بل يقتدر امر الله في ارجاء الامور المهمه الى من احال الله عليه في قوله تعالى: واذا جاء الامر من الامن او القول اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يصدقونه منهم. ففي وطننا الغالي ثروه علميه لم يحتج المواطن الى التطلع لما سواه، او دعا الله علماء ربانيين يعتبرون مراجع للامه في العقيده والسنه والمنهج، وهذا من فضل الله على هذه البلاد واهلها ان اغناهم الله في معتقده وفي سنه نبيه وبمنهج سلفهم الصالح وبولاه امره وبعلمائهم وبخيرات بلادهم. بل ان وطننا المعطاء يصدر الى العالم الخارجي الكفاءات العاليه المؤهله بالعقيده والسنه والمنهج من جامعات المملكه في الداخل والخارج، وما تتيحه من المنح الدراسيه للاجانب، وما تجيده من دون العلم في الخارج، وكذلك المساجد، الشيء الذي لا يحصيه يعني كتاب او يستطيع احد ان يلم بافراده. ايها الاحبه، من حق ولاه امرنا علينا الدعاء والاصلاح للغير، لان الدعاء لولي الامر فيه نفع وفيه بركه، وقد كان الامام احمد قد عاش في فتنه وهي القول بخلف القران، وقد ذاك من الاذى والضرب والسجن والاذى ما لا يتحمله كثير من الرجال، ومع ذلك لم يدعو مره على ولي الامر، بل انه جاءه زملاؤه وطلابه يقولون ان هذا ولي الامر قد مال مع المعتدل ونصر كونهم بخلق القران، فلا سمع ولا طاعه له. فقال لهم: اتقوا الله في الدماء، يعني لو خرجتم عليه هل يكتفي بكم بامركم فقط، ام ان شره سيعم الصغير والكبير والذكر والانثى؟ اتقوا الله في الدماء. وكان هو او غيره من السلف، وكان لدعوه مستجابه لتعرض لوليه. فينبغي للمسلم ان يدعو لولي امره بظاهر الغيب، لان في صلاح ولي الامر صلاح للكل، للصغير والكبير والذكر والانثى ولجميع الفئات المجتمع يعيشون في امن واستقرار. واذا حصل على ولي الامر خلل ضرب جناب الامن وعاش الناس في خوف وبقلق. فلننظر ايها الاحبه الى خارج هذه البلاد، كان فيها من العبر معتبر يجب علينا ان نحمد الله جل وعلا على ما نحن فيه من الخير، وعلى ما نحن فيه من الدين، وعلى ما نحن فيه من الطاعه. يجب علينا ان نحافظ على هذا الامن، وان نشيعه ونغرسه في نفوس ابنائنا وبناتنا، ونحافظ عليه من هذه الاجهزه التي بين ايديهم، ففيها يفك السموم من الفكر الضار ومن البدع المفسده والمكثره، وكذلك من السحر والشعوذه، كذلك من المتغيرات ومن المخدرات. يجب علينا ان نرعى ابنائنا وبناتنا، والا نرخصهم او نرخصهم في حفظهم وتربيتهم. فوالله ان الاعداء لوصلوا اليه عن طريق هذه الاجهزه، وان لم نتيقظ ونتابع ما عندهم من الثقافه فانهم سيخرجون بين ايدينا وسيكونون هم الضحيه والحطب للفتن التي خارج هذه البلاد. نسال الله جل وعلا ان يحفظ ولي امرنا صاحب الحرمين الشريفين بحفظه ونكره ورعايه، وينجزه ثوب الصحه والعافيه، وان يبارك في قلوبه، وان يوفق ولي عهده سمو الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وان يجعله رائدا لبلاده ممثلا لها في كل خير وفضيل تابعا عنها كل شر وبليه. نسال الله جل وعلا ان يجزيهم عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء، كما نسال الله سبحانه وتعالى أو وسط العلماء لما يقومون به من بيان الحق للأمة والدعوة إلى الله عز وجل بالكتاب والسنة بمنهج السلف الصالح. وعلى رأس ذلك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة إلى الإرشاد معالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله الذي لم يوجد في هذه المجالس كل اهتمام ويوجه توجيهات سديدة لمدراء فروع المملكة في الوزارة يوجههم توجيه مثل هذه المحاضرات وهذه الكلمات وهذه الدروس واللقاءات. نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عن المنهج السلفي وشكر الجزاء وأن يوفقهم لما يحب ويرضى وأن يوفق مدير عام فرع الوزارة في المنطقة الشيخ خالد فضيلة الشيخ حق خالد بن أحمد النجمي حفظه الله تعالى على متابعة هذه المجالس وتوجيه يعني زملائه في الفرع ومن هم على الميدان كمدراء ورؤساء الجمعيات ومراكز الدعوة في جميع محافظات المنطقة. نسأل الله جل وعلا للقائمين على الدعوة في محافظتي الأحد والحرة القائمين على هذه الدعوة والمتابعين لها أن يجزيهم خير الجزاء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجزاكم الله خير على الجلوس والإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.